This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Podcast Salt.
مرحبا يا تالا.
أهلا يا عروة، كيف حالك اليوم؟
تمام الحمد لله. يبدو أنه علاقتنا مبنية على عدم التفاهم في اللغات الأخرى وخصوصا الفرنسية.
فعلا أنت دائما بترحب فيه بالفرنسي ونرجع من عيد التسجيل بقولك بفهمش فرنسي، يعني رجاء أعذرني.
هو حقيقة أنا ما بحكي فرنسي، يعني في كم كلمة تعلمتها، والسبب كان، يعني حلو واحد يطرح الفكرة، السبب كان أنه كنت بفرنسا وفت بدي أشرب قهوة، فقلت له ممكن اشرب قهوه بالانجليزي، فما رضي. عن جد عم حكي
ما فهم يعني ولا ما رضي؟
ما رضي يجاوبني، يعني ما رضي يحكي معي غير بالفرنسي، فاضطريت اني انا استخدم جوجل فحفظت الكلمات جو فو دغي كافي اولونجي وهكذا. على كل حال، يعني هذا انا صار لي فتره عايش في زمن الصفعات، يعني هي احد الصفعات في فرنسا، وهلا طلعت الاوسكار
كله صفعه يعني. صفعه ورا الثانيه،
صفعة ولا الثانية، يعني وذكرتني بحادثة كنا صغار، يعني لما أو مو صغار بأحر كنا شباب، لما أحد مقدمين الكاميرا الخفية في سوريا حاب يعمل مقلب ابتكاري جديد في الشارع ويتعامل مع البشر.
يا ساتر يا ساتر.
فوقف عمل مقلب بسيارة كانت يعني ماشية بالشارع وكب عليه مي، يعني شيء من هالنوع، فللأسف طلع اللي عم بيسوق السيارة هو ضابط بالحرس الجمهوري.
أوبا، ده تروق على المزبوط، طلع المقلب فيه هو مش العكس.
ما بتخيلي حجم الكفوف اللي أكله، يعني فالكف اللي انضرب من يومين من الأستاذ ويل سميث ذكرني فيه.
عامة يعني. إحنا يا عروة، علشان يعني اليوم حديثنا ما بعد الصفعات، ما بدنا كتير نوقف على الصفعات، ولكن ببودكاست المستجد جدا خصصنا حلقة لهذا الموضوع، فالمهتمين إنهم يسمعوا عن الصفعة والقصة ما وراء الصفعة بقدروا يروحوا ويسمعوا حلقة مبارح. أما اليوم حابين نتعمق أكثر بالأوسكار ما بعد الصفعة، ونحكي عن الأفلام ونحكي عن حفل توزيع الجوائز الأهم في العالم.
صحيح، وتأثيره على صناعة السينما بشكل عام، إن كان في أمريكا وفي العالم عموما. يعني حديثنا حيكون شوي سينمائي، بعرفك أنت بتحب السينما وحابة تمثلي، بما أنه
أنت اللي بدك تخليني مصمم تخليني أمثل، مش عارفة ليش.
خلينا نروح مع ضيفنا اليوم تالا،
الأستاذ خليل حنون، صحفي وناقد سينمائي.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
اهلا وسهلا فيك استاذ خليل, سعيدين جدا انك معنا ومتحمسه جدا للنقاش.
يا هلا يا هلا وانا كمان.
مرحبا استاذ خليل, اود ان ابدا معك يعني بسؤال دائما يطرح, وهو لماذا دائما الاوسكار يعني يستحوذ على هذا الاهتمام الكبير, مع العلم ان هناك العديد من المهرجانات الكبيره حول العالم, ولكن يعني دائما الاوسكار هو طموح اغلب العاملين في مجال الانتاج السينمائي.
هو جاي من أهمية السينما وقوة السينما الأمريكية وقوة هوليوود بالتحديد. هذه القوة وقوة قادرة على أنها تسوق لمنتجاتها يعني, ونجومها كيف صاروا أسماء كبيرة بالعالم, وسواء كانوا ممثلين أم مخرجين أم بفئات أخرى. لذلك كل هذا الأمر ساعد بأنه توصل الأوسكار إلى أهم جائزة في العالم. يعني هي بداياتها كانت الأوسكار عبارة يعني هن عملوها كجائزة لحتى يستغلوها لترويج لأفلامهم, يعني شركات هوليوود كانوا يجتمعوا ويعملوا ويوزعوا هذه الجائزة, وشوي شوي اكتسبت هذه الأهمية مع قوة السينما الأمريكية أو قوة هوليوود بالتحديد. حفل الأوسكار يعتبر ثاني أكبر حفل بالعالم يشاهد بعد كأس العالم. طبعا هيدا الشيء كان قبل 5 سنوات, هلا عم تنزل نسبة المشاهد, ما بعرف الأرقام الجديدة شو بتقول يعني حوله.
طب احكي لنا شوي عن انخفاض نسبة المشاهدة خلال 5 سنوات الماضية, يعني أكيد كورونا أثرت على نسبة المشاهدة, ولكن هل في عوامل أخرى؟
نعم, هناك عدة عوامل أثرت على انخفاض هذه نسب المشاهدة. أول شيء الصراع الداخلي الأمريكي يعني السياسي بعهد الرئيس ترامب. الأوسكار تحول إلى منصة ضد الرئيس ترامب, هذا مما أبعد جمهور رئيس ترامب عن مشاهدة الأوسكار, لأن حسوا حالهم كمان أيضا مستهدفين بهذا الهجوم الذي كان يشن عبر الأوسكار اللي أصبح منصة ضد سياسات ترامب. هذا جانب. جانب آخر يعني النجوم, يعني كان في السابق الناس يشاهدون الأوسكار ليشاهدون النجوم بهذه الأزياء, يعني كان النجوم ظهورهم نادر نوعا ما. الآن مع مواقع التواصل ووجود حسابات كثيرة لهذه النجوم على مواقع التواصل ويتابعها عشرات ومئات الملايين, لم يعد هناك هذا الوهج الكبير للنجم, يعني يشاهدونه يوميا وهو يأكل ويشرب ويلعب مع أولاده ويذهب هنا وهناك وإلى آخره, فهذا الوهج راح زال. لذلك يعني هذا جانب. وجانب آخر هو السياسات التي بدأت تتبعها هوليوود مؤخرا, سياسة يعني الدايفيرسيتي, والتي أثرت عليها عدة حركات. حركة أوسكار سو وايت التي من خلالها قام الممثلون من أصول أفريقية بالضغط على الأكاديمية لتحقيق وجود لهم فعلي داخل الأكاديمية, وأيضا عملية التغيير الداخلية التي جرت داخل الأكاديمية حيث كان البيض هم المسيطرون عليها وعلى القرار فيها, يعني كان حوالي 93% من أعضاء الأكاديمية هم من البيض. وأيضا كان اللافت أن معظمهم أيضا من الأعمار الكبرى, يعني كانت بحاجة إلى تجديد دمها الأكاديمية. وأيضا هناك حركة ميتو وحركات أخرى ظهرت. هذا الأمر صحيح أنه أعطى إيجابيات كثيرة, ولكن انعكس سلبيا على صناعة الأفلام. يعني الأوسكار قال أن عملية التغيير داخل الصناعة ليكون هناك تنوع ووجود لفئات أخرى مهمشة مثل الصينيين والهسبانيك والعرب والمسلمين هو أن تفرض معايير مسبقة, يعني أن تحدد أنه يجب أن يكون هناك نسبة محددة من الذين يشاركون في هذه الأفلام منوعين من الأقليات بالأحرى نسبة 30%. هذا الأمر معلوبيات كثيرة موجودة داخل الصناعة السينمائية يريدون تمرير أجنداتهم كما نقول انعكس سلبا على الأفلام وعلى مستوى هذه الأفلام وعلى اختيار الأفلام للأوسكار. يعني هذا سبب أيضا في عملية نزول المشاهدة.
لفت نظري أستاذ خليل خلال حديثك عن يعني أحد أسباب عدد انخفاض عدد المشاهدات هو السياسة. هلا عموما وكما يقال أن الفن يجب أن يكون أو يبقى بعيدا عن السياسة ويعني هاي الدهاليز الكبيرة، ولكن في الآونة الأخيرة يعني أصبح واضحا يعني تماما دخول السياسة في حفل الأوسكار وتمرير رسائل سياسية معينة.
أهل هوليوود بشكل عام يعني هم أصبح اتجاههم السياسي واضح حاليا، اتجاه هو الديمقراطية والليبرالية، لذا نستطيع أن نرى الأمر من هذا المنطلق. يعني ليس حضورهم ليس يعني السياسة الجمهورية، عندما يكون هناك رئيس جمهوري فهم بالطبع ستكون الخطابات ضد هذا الرئيس وضد ما يقوم به. هذا الأمر بدأ واضحا من عام 2011 بدأ هذا الاتجاه داخل هوليوود وترسخ أخيرا مع الرئيس ترامب. إذن هو أصبح بالفعل منصة سياسية. يعني أعتقد في عام 2019 أو 2018 لا أذكر تحديدا كان هناك قرار من الأكاديمية وجهت رسالة لجميع المرشحين إذا فاز أحدهم بأن لا يتحدث أبدا في الشأن السياسي، ولكن هذا الأمر لم يحدث أبدا. لكن الملفت في الحفل الأخير أنهم ابتعدوا عن الأحداث الأوكرانية. كان الجميع يتوقع أن يكون لأوكرانيا حضور وأن يكون هناك أيضا كان هناك ضغوطات لأن وصراع داخل بين منظمي الحفل وقناة ABC من أجل أن يكون للرئيس الأوكراني حضور أيضا في حفل الأوسكار. ما لاحظناه هو تقريبا تجاهل شبه كامل لأوكرانيا، حتى أن الممثلة ميلا كونيس الأوكرانية والتي قامت بحملة لجمع التبرعات للأوكرانيين بلغت نحو 35 مليونا لم يدعوها تذكر بلدها عندما قامت لتقديم إحدى الأغاني. فأظنهم حاولوا الابتعاد عن السياسة، ولكن بقيت كما نقول هناك محاور طرحت. الشأن الداخلي الأمريكي ما زال، قانون الذي صدر في ولاية فلوريدا ضد مجتمع المثليين كان هو محور الكلام داخل الولايات داخل الأوسكار. إذن يبدو أن الهم الداخلي أو الصراع الداخلي يجد له منبر أكثر، كان وجد له منبر في هذا الحفل أكثر من الأزمة الأوكرانية.
بعيدا عن الأوسكار أستاذ خليل، هل بنظرك استكمالا لسؤال عروة، هل بنظرك أصلا إحنا بنقدر نفصل الفن إن كان سينما إن كان أي نوع يعني من الفنون الأخرى عن السياسة؟ هل هذا أصلا يعني طموح واقعي؟
لا نستطيع أبدا يعني فصلها عن السياسة. يعني حتى عندما تقوم هوليوود بإنتاج فيلم للترفيه للجمهور العام فإن لديها أيضا حسابات. يعني أصبحت أكثر وأكثر تعطي لتفاصيل كثيرة حساباتها. يعني هوليوود قبل عام 2000 كان معظم جمهورها هو الجمهور الداخلي. قبل عام 2000 أو قبل التسعينات نستطيع أن نقول كان معظم هذا الجمهور هو الجمهور الداخلي الأمريكي. 70% من الإيرادات تأتي من الداخل الأمريكي. بعد التسعينات، فترة التسعينات ومن بعدها، أصبح معظم هذه الإيرادات تأتي من السوق العالمي وليست المحلي وخاصة الصين. لذلك هي تراعي حساسيات كثيرة وتراعي مزاج الصين بالتحديد. يعني لذلك لا نستطيع يعني أن نقول أن هناك لا يوجد سياسة حتى في أفلام مارفل. يعني عندما تراعي سياسات بعض الدول أو لوائح هنا وهناك، نحن هنا أيضا أمام سياسة. يعني لا يوجد فيلم ربما عند السينما دوتور، يعني ربما نجد هذا الأمر سينما المؤلف. يعني هناك يكون تقريبا هناك لدينا مخرج هو يعبر عن نفسه سواء كان موضوعه سياسي اجتماعي أو غيره، ولا يراعي كثيرا هذه الأمور. ولكن هوليوود لا، هي تراعي كثيرا هذه الأمور. السوق العالمي مهم جدا لها، وذلك يعني وجدنا أن هناك شخصيات كثيرة كانت منمطة في هوليوود خرجت من هذا التنميط حتى يستطيعون الوصول إلى المشاهد، يعني مثلا الوصول إلى المشاهد الصيني. الشخصية الصينية المنمطة أو الأسيوية تخلصوا منها في هوليوود.
طب أستاذ، ما هي المعايير يعني اللي تتم من خلالها انتقاء الأفلام أو يعني بتحوز على جوائز؟ يعني حسب معرفتي أنا في حفل الأوسكار هناك يعني لجان من الصوت الصورة إلى آخره، وكل حدا في قسمه بيقوم بعملية التصويت، ولكن يعني هل المعايير هي موضوعية أو إنه الجوائز بتجي أو بتأثير شعبية الفيلم بيأثر على حصوله على الجوائز أو لا؟
هلا في البداية الفيلم تختاره الشركة المنتجة، يعني أحيانا نرى أن فيلما مهما وأن فيلما حاز جماهيرية كبرى ويسهل أن يكون في الأوسكار نجد أنه غير موجود. نعتقد ربما أن الأكاديمية لم تعطي له مجالا. أحيانا يكون هو الخيار هو خيار الشركات، شركات الإنتاج في هوليوود هي تحدد الأفلام التي ستدخل بها سباق الأوسكار. وحاليا في ظل المعايير الموجودة فهي تذهب إلى الأفلام التي فيها الدايفيرسيتي حتى تضمن الفوز داخل الأوسكار، وخاصة في فئات التمثيل والإخراج هذه التركيز عليها بشكل كبير جدا، والآن أصبحوا يركزون على الفئات الأخرى الفنية أيضا. كما قلنا هناك معايير مسبقة موضوعة تقوم بها الشركات ولاحقا لجان الاختيار داخل الأكاديمية، ولكن أحيانا المصوتين داخل الأكاديمية وهم عددهم نحو أكثر من 9000 مصوت، والتصويت يتم بشكل الآتي، يعني التصوير يصوت لهذه الجائزة المصورون المنتمون إلى الأكاديمية المشرفة على جائزة الأوسكار، المخرجون يصوتون لفئة الإخراج، الممثلون لفئة التمثيل وهلم جرة. أما فئة أفضل فيلم هي الوحيدة التي يصوت لها الجميع.
طيب لو عدنا للعالم العربي أستاذ خليل وحكينا عن إشكالية تكوين الرأي الخاص في ظل يعني هذا الاستقطاب الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هناك كثير من الأفلام العربية اللي خلقت كثير من النقاش الحاد، يعني خلينا وصفه يعني مع أو ضد فكرة الفيلم وإلى آخره، مثل أصحاب ولا عز، صالون هدى، الروابي، ريش إلى آخره. برأيك هل وسائل التواصل الاجتماعي عم تلعب دور في إبعادنا عن النظر بموضوعية للعمل الفني؟
هلا هذا الأمر ليس موجود عندنا، يعني ثقافة الكانسل كولتشر رسختها مواقع التواصل وهي موجودة في الغرب أكثر من عندنا. يعني نحن ربما نعتقد أن الحملات التي أقيمت على 3 أفلام مؤخرا وكأننا نحن الوحيدين الذين نعترض ونحاول أن نلغي أو بمنطلق تقاليدنا وعاداتنا وأن نحاول أن نلغي هذه الأفلام أو هذه المعالجات الموجودة، يعني هذا الأمر موجود عالميا هذا، وليس نحن فقط المتخصصين، يعني وكأننا نحن الوحيدين، البعض يحاول أن يصور هذا الأمر. طبعا هذا الأمر رسخته مواقع التواصل، هي فتحت هذا المجال لوجود هذه الظواهر. كما قلت بالنهاية الذين يشاهدون الأفلام موقفهم يكون مختلف تماما، يعني بالمعالجة والرؤية عن الجمهور العادي الذي عادة لا يشاهد هذه الأفلام ويتفاعل مع وجهات النظر المطروحة ويتبنها، وأيضا يشعر يعني عندما يتحرك عنده هذا الخوف على معتقد ما أو تقاليد ما موجودة لديه فهو ينفعل ويذهب في مع هذه الحملة، وعادة كما ذكرت معظمهم يكونون لم يشاهدوا هذا العمل أو يشاهدونه وقد رسخت فكرة مسبقة عنه فيتجاوزون كل شيء ويريدون مشاهدة هذا الأمر الذي جرى الحديث عنه وعمل هذه الضجة. سابقا يعني أنا بالنسبة لي لمتابعتي للأفلام وللمهرجانات هناك يعني جيد أن بين عام 2000 و2010 لم يكن هناك مواقع تواصل بهذا موجودة, لأن كان هناك أفلام عربية فيها أمور ما هو ليس يعني الأفلام التي جرى الاعتراض عليها لا تعتبر شيء في بحرها. فهذا سيؤثر يعني لا سيؤثر مستقبلا على ماذا سينتج من أفلام. وأنا أرى أن المشكلة في ناحيتين. أولا الإنتاج العربي المستقل أصبح نوعا ما بعيد عن الجمهور العربي. لا يعني هذا أن يجب عليه أن يغازل هذا الجمهور أو أن يذهب حسب ما يريد هذا الجمهور, لا, لا, لا أعني هذا, ولكن أن يفهم أكثر عقلية الجمهور الذي هو يتوجه له دون أن يتنازل. هذا ما أقوله دون أن يتنازل, لكن يجب أن يفهم هذا ما يقوم فيه به أصغر فرهادي. وأنا كنت مرة تحدثت عن هذه الناحية. أصغر فرهادي والأصل المخرجين السينما الإيرانية يعيشون ضمن ضوابط كثيرة جدا ويستطيعون خرق هذه الضوابط ونقضها أيضا دون يعني إثارة لا نقول مشاكل أو جدل كبير, ولكن دون أن يمنعوا أن يتوقفوا عن صناعة الأفلام. هذا أمر. الأمر آخر أن الإنتاج العربي المستقل أصبح يخضع أكثر فأكثر, يعني السينمائي العربي بات يخضع أكثر أكثر للمحددات الموجودة حاليا في الغرب, لأن معظم الإنتاج يأتي من عندهم وهم يختارون ما يريدون مشاهدته من أفلام وما يريدون مشاهدته من معالجات. وأحيانا هذه المعالجات يعني تكون مفروضة على الصانع السينمائي حتى يريد بالنهاية أن ينتج أفلاما, فيضطر إلى أن يقدم رؤى أو قضايا أو مواضيع يستطيع من خلالها أن يحصل على هذا التمويل. وهذا أمر معلن. عندما يذهب شخص إلى أي مهرجان سينمائي في العالم أو أي منصة دعم يقولون لك أن إذا الفكرة لديك ضمن هذه 3 عناوين أهلا وسهلا, إذا لا فاذهب ودبر نفسك. يعني إذن يعني صانع الأفلام العربي في وضع لا يحسد عليه يعني كما قلت, ولذلك يجب البحث عن أساليب يعني الخروج من حالة الإنتاج الحاليا الموجودة التقليدية والبحث عن جهات ويعني أساليب أخرى مختلفة لتمويل هذه الأفلام, ومنها الكراود فاندينج. يعني هذه مسألة نجحت في الغرب كثيرا, لابد أيضا من تجربتها عندنا أيضا.
لكن ما بتعتبر انه هاي الهيمنة الأمريكية على السينما ممكن عم تتلاشى مع الوقت؟ عم نشوف انه في انتاجات مثلا كورية عم بتنال اهتمام عالمي كمان, حتى لو كان في قصور من السينما المستقلة العربية, ولكن اتوقع انه صارت ظاهرة اكثر مما هي محاولات فردية مثل ما كانت في السابق. يعني هذا انا تصوري, ولكن بحب اسمع طبعا منك بصفتك ناقد وبصفتك اصلا معين للمشهد من فترة طويلة.
طبعا السينما الكورية فرضت نفسها وفرضت نفسها يعني من خلال شخصيتها. صحيح أنها قامت بتبني الجونر أو أنواع السينمائية الأمريكية الموجودة, ولكن قدمت من خلالها أفكار جديدة وطروحات ومعالجات تشبه المجتمع, يعني آتية من المجتمع الكوري. وهذا أمر يعني دراسة السينما الكورية ونجاح السينما الكورية أمر ضروري من أجل أن نحن في المجال يعني كسينما عربية. دراسة هذا النجاح مهم جدا لنستفيد منه. أيضا السينما الإيرانية, يعني أنا أرى في العالم هناك نموذجين ناجحين يجب الاستفادة منهما, هي السينما الكورية الجنوبية والسينما الإيرانية خاصة لنا نحن العرب. إذن هناك كان ذكاء في التعامل مع النموذج الأمريكي الهوليودي من قبل العاملين في مجال السينما الكوريين, وهذا جزء كبير من نجاحهم عندما عرفوا كيف يستغلون يعني ما يستغلون عوامل النجاح في السينما التي وضعتها هوليوود بعد خبرة طويلة. ويصل من خلالها.
طيب بحب أسمع منك كمان أستاذ خليل حول جمالية الصورة وتكوين الصورة يعني خلال الفترة الماضية أو في السنوات يعني 30 أو 20 سنة الماضية، الستايل الأمريكي طغى على شكل إنتاج الأفلام إن كان في الصورة على rule of third, leading lines, balancing وإلى آخره. يعني هل هناك قدرة على كسر هذه القواعد ولا هي القواعد هي ستاندر وحتى تكون معيار على جودة الفيلم؟
هلا هناك لدينا في عالم التصوير هناك اتجاهين، الاتجاه الذي قائم على المعايير الموجودة داخل هوليوود وهي معايير أتت بعد خبرة طويلة في تكوين الصورة واللون داخل هذه الصورة، يعني وخاصة يعني ما يقومون به يعني نظرية اللونين، يعني هناك في الصورة حتى أنت تصور في الألوان ولكن يجب أن يكون دائما هناك لونين طاغيين، وهذين اللونين الطاغيين هما بحسب الجو في الفيلم، الجو النفسي أو إذا كان فيلم رعب أو فيلم أكشن أو فيلم وجه للأولاد أو مقتبس من الكوميكس، فهذه العوامل تحدد ما هي الألوان التي يجب أن تطغى، وعادة يجب أن يكون هناك لونين في المشهد، لون أساسي ولون خلفي، وبشكل عام يسود اللون البرتقالي إلى الأزرق، هذه الألوان التي تسود عادة في المشاهد. إذن يقوم مدراء التصوير، مدير التصوير عمله مهم جدا هنا في تنفيذ رؤية المخرج. كسر هذه الأمور يأتي من المخرجين ومن السينما المستقلة والمخرجين التجريبيين الذين يريدون تجربة أساليب أخرى وألوان ومزج هذه الألوان في 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 في, في طرق جديدة لصدم المشاهد أو توصيل رسالة ما. هناك في السينما إذا أردنا أن نعود إلى التصوير، لا ننسى أن السينما أيضا خارج هوليوود وخارج هذه معايير هوليوود، هناك السينما الأوروبية التي تذهب أكثر إلى الطبيعي، إلى عدم الخوض، كانت في بداياتها الخوض كثيرا في اللون والتركيز عليه. يعني السينما الفرنسية سينما النوفيل فاغ تميزت في هذا الجانب بالخروج من الاستوديو والتصوير ضمن الحياة العادية، حتى أنها كانت تصور في شوارع من دون أذونات للتصوير. هذه السينما أتت بأساليب تصوير ومونتاج جديدة لم تكن تتقصدها، ولكن ظروف الإنتاج هي التي أوجدت. مثلا استخدام الجامب كات، هو الجامب كات كان في هوليوود أو في التلفزيونات في تلك الفترة في الستينات أمر معيب، يعني أن تضع الجامب كات لقطة تقفز قفزا، يعني ليست مبرمجة بشكل اللقطتين بين بعضهما، تأتي لقطة أخرى فنشعر أن هناك خطأ ما بهذه اللقطة التي أتت بعدها، كالانتقال من اللقطة الواسعة إلى لقطة واسعة أخرى أو لقطة مقربة ولقطة مقربة أخرى في نفس الكادر ونفس المعايير. كانت هذه الأمور تعتبر خطأ وتسمى جامب كات. مثلا هذه التجارب التي قامت بها هذه المغامرات اللي قامت بها النوفيل فاغ مثلا أوجدت أن الجامب كات هي عنصر جمالي نستطيع استخدامه في التعبير في مواقف كثيرة واختصار مدات زمنية وإلى آخره. فهذه المحاولات دائما ما نتفاجأ من فترة لفترة إلى وجود أفلام تكسر المعايير أو تأتي بشيء جديد على صعيد التصوير واستخدام الألوان.
طيب تحدثنا كثيرا يعني عن المهرجانات الدولية في أمريكا وإسبانيا وأوروبا إلى آخره، ولكن في العالم العربي هناك كمان المهرجانات اللي كان لها اسم وما تزال أعتقد، مهرجان القاهرة الدولي، مهرجان دمشق الدولي، مهرجان السينمائي في دمشق متوقف هو من عام 2012 أعتقد للأسف بسبب الحرب. طب اليوم هل هي المهرجانات برأيك لها وقعها السينمائي أم هي تحولت مجرد لعروض أزياء وسجادة حمراء وإضاءة وصوت وأغاني وإلى آخره؟
هلا الكلام عن المهرجانات العربية، أولا هناك المهرجانات العربية التقليدية مثل دمشق، القاهرة، قرطاج، وأيضا في المغرب أظن مراكش أظن هناك هذه المهرجانات العربية التقليدية التي يعني لها تاريخ منذ السبعينات ومستمرة، ولكن كانت محدودة التأثير على السينما العربية، وكان أيضا هذه الأفلام تستخدم بشكل ناعم سياسيا أيضا بحسب التوجهات وسياسات الدول العربية. الذي أحدث فرقا هي المهرجانات العربية المستقلة، وبدأ هذا الأمر مع مهرجان دبي. مهرجان دبي يعتبر محطة مهمة في السينما العربية، أوجد تغييرا في مفهوم المهرجانات، تبنى المفهوم المهرجاني الأوروبي، وخاصة مهرجان كان وبرلين وكذا. لم يصبح فقط مكان لعرض الأفلام، ولكن مكان أيضا للتلاقي بين المواهب العربية وأيضا المنتج والمواهب الغربية والأجنبية. وأيضا وأصبح أيضا من يريد أن ينتج فيلما من العرب يستطيع أن يجد منصة تلاقي مع المنتجين الغربيين والحصول على دعم. هذا ما قام به، هذه الأمور التي قام بها مهرجان دبي كنموذج، ومن خلاله بدنا نلاحظ أن نسبة وصول الأفلام العربية إلى الأوسكار تصاعدت منذ نشأة هذه المهرجانات. يعني مهرجان دبي نشأ في عام 2004، ومنذ ذلك الوقت بدأنا نشاهد كثرة الأفلام العربية التي تصل إلى الأوسكار وإلى المهرجانات العالمية. لماذا؟ لأن هذه المهرجانات سواء دبي، أبو ظبي، دوحة، ترايبيكا لاحقا، ومؤخرا الجونة، وأيضا في مهرجانات قامت بتغيير تركيبتها واستفادت من تجربة مهرجان دبي، والقاهرة أيضا استفاد من هذه التجربة، وقرطاج أيضا. إذن هذه المهرجانات كانت تحرص على أن الأفلام التي تتشكل أو تبدأ تنطلق من عندها في مسار إنتاجها أن تضمن وجود هذه الأفلام، كون اسم هذا المهرجان موجود كجزء من الداعمين لإنتاج هذا الفيلم، أن تضمن هذا الفيلم أن يصل إلى المهرجانات العالمية ومنها إلى الأوسكار. إذن كانت هذه المهرجانات تقف خلف الأفلام التي تنتج من خلالها أو التي تعرض عندها لأول مرة، وأيضا رسخت مفهوم العروض الأولى، لأن قيمة أي مهرجان في العالم هو أن يكون لديه نسبة كبيرة من العروض الأولى. مهرجان كان كل أفلامه عروض أولى، لا يوجد عرض ثاني أو ثالث. كانت سابقا الأفلام العربية عبارة عن عروض متكررة، لا يوجد عرض أول بشكل عام، عرض ثاني أو ثالث الأفلام العالمية أو هوليودية. مهرجان دبي ولاحقا المهرجانات اللاحقة التي قامت على مثاله عملت على هذا الجانب، أن يكون هناك عروض أولى لديها، ولكي يكون لك عرض أول يجب أن تدعم هذا الفيلم، أن تكون أنت المنتج له أو المساهم بالإنتاج له. هذا الأمر كما قلت ساهم بدعم هذه المهرجانات وصول أفلامنا إلى المنصات العالمية. بدنا نشاهد في مهرجان كان فوز أفلام كثيرة أو حضور أفلام كثيرة عربية وفوزها، وأيضا في الأوسكار كما يعني في الخمس سنوات الأخيرة. طبعا هذا العام لم يكن هناك وجود عربي، ولكن في السنوات الخمس الأخيرة أو بدءا من عام 2010 كان تقريبا كل عام هناك أفلام عربية، حتى وصل عام 2020 كان هناك 4 أفلام عربية مشاركة في الأوسكار. إذن هذه المهرجانات لعبت دورا كبيرا. أما بالنسبة للأزياء، يعني ربما هنا الكلام على مهرجان الجونة. مهرجان كونا هو أيضا أتى من تجربة دبي وأبو ظبي، العاملين في هذا المهرجان أتوا من هذه التجربة، لذلك طغيان السجادة الحمراء وما عليها من فساتين يعطي صورة مغايرة للمهرجان. يعني أيضا المهرجان يقوم بعمليات التلاقي، هناك دورات يقيمها، لقاءات مهمة، هذه للأسف لا أحد ينتبه لها بسبب السجادة الحمراء والفساتين التي تمر عليها، ولكن وأخذ لقب مهرجان الفساتين. ولكن مهرجان الجونة بالفعل مهرجان مهم للسينما، وما يجري من فعاليات مهمة أيضا، وهناك كثير من المواهب العربية التي تذهب إلى هناك لتجد موطئ قدم لها في عالم الصناعة.
شكرا كثير أستاذ خليل، يعني واضح أنه عندك خبرة وافية في هذا المجال، واستفدنا كثير من كلامك، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر.
إيه إن شاء الله، ليش لا.
أنا عندي كثير من يعني بحر من الأسئلة، وكنت أتمنى أنه يعني نقدر يكون عندنا الوقت الكافي للحديث عن سينما الأنالوج و سينما الموبايل اليوم كمان إلى دور مهم. أعتقد
على فكرة هلا المستقبل لسينما الموبايل، سينما التصوير الأفلام بالطول. يعني مهرجان كان هالسنة سيقيم هذه المسابقة مع تيك توك، وهناك توجه في إقامة استوديوهات وصالات عرض للعرض بالطول، أفلام بالطول، فلا ندري كيف سيكون مستقبل هذه الأفلام وهل ستنجح أم لا.
كما ذكرت يعني هناك أسئلة كثيرة، أتمنى أنه يعني نعمل لقاء آخر حول هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر.
يا هلا يا هلا.